الرحمن الرحيم. نعم، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، أجوبة مختصرة في مسائل متنوعة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع ده. وبعد، سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: الهدي للعمرة هل هو مستحب؟ الجواب: نعم مستحب.
نعم، الهدي العمرة، يقال الهدي العمرة له مستحب؟ الجواب: نعم مستحب. هذا يعني لو أنه أخذ هديا يذبح هناك، لكن العمرة نفسها ليس لها هدي كالتمتع والقران، ليس العمرة هدي، فليس في العمرة ذبح. لكن لو أن الإنسان أخذ هديا معه وهو ذهب إلى العمرة، هل يذبح يشرع له ذلك؟ نقول يشرع أن يقدم هناك هديا حتى ولو كان غير محرم بنسك حج أو عمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل وهو في المدينة، قد أرسل إلى مكة ما يذبح هناك، ما يذبح هناك. تقول عائشة: ولم يحرم عليه شيء. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، قال ابن القيم رحمه الله: إنه يذبح هدي العمرة في المروة. الجواب: الآن لا يمكن.
نعم، ما ندري أنه يذبح هدي العمرة. هل للعمرة هدي مخصوص؟ ليس يعرف للعمرة هدي مخصوص، لكن أن يكون الإنسان معه هدي مطلق، هدي مطلق هكذا، نعم. أما العمرة لا هدي مخصوص؟ ليس لا هدي مخصوص. التمتع معروف، القران معروف، الإفراد ليس له هدي، العمرة ليس لها هدي. فنحن في التمتع نقول يذبح يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وكذلك في القران. أما في العمرة متى يذبح؟ ليس لها هدي مخصوص، العمرة ليس لها هدي مخصوص. إنما أن يذبح الإنسان يأخذ هديا معه ويذبحه في مكة في أي وقت ما في إشكال، أو يرسل هديا هناك يذبح ما في مشكلة. نعم نعم نعم، احنا قلنا ايه فعل النبي؟ ايه عمرة؟ ايه عمرة الحديبية؟ هذه لا علاقة له بالعمرة، هذا لا علاقة له بالعمرة، ثم هذا إحصار. نعم، لما أحصر، فإن من أحصر فإنه يحلق وينحر، هذا المحصر. نعم.
بسم الله رحمه الله فضيلة الشيخ، هل يسن تعدد الأضاحي لشخص واحد؟ ومتى يحل له قص الشعر في ذلك؟ الجواب: الأفضل الاقتصار على أضحية واحدة، كما كان أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم يقتصر على واحدة عنه عن أهل بيته وواحدة لأمته. أما انتهاء وقت المنع من قص الأظافر وحلق الشعر فإنه ينتهي بأول أضحية منها إذا تعددت الضحايا.
يعني لو أنه قدم ضحى بعشرة، فإن الوقت الذي يحل له أن يأخذ من أظفاره وشعره مع الذبح الأول، مع الأضحية الأولى. طيب، هل يسن التعدد أو كذا؟ السنة تتحقق بواحد، السنة تتحقق بواحدة، ولو زاد على ذلك فهو حسن، لكن السنة تتحقق بواحدة. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، هل تكفي أضحية واحدة عن شخصين وكلاهما متزوجان ويقيمان في بيت واحد، أم يذبح كل منهما أضحية مستقلة؟ الجواب: إذا كان في بيت واحد ومأكلهم واحد فإنه تكفيهما أضحية واحدة.
أضحية واحدة يعني نفقة واحدة، بيت واحد ونفقة واحدة وكذا، تكفيهما أضحية واحدة، فيقول هذا عني وعن آل بيت، لأنه يدخل. أما لو كان كل واحد على حدة، أخوان يعيشان في عمارة، كل واحد له شقته وكل واحد له نفقته، فإن هذا يضحي عن نفسه وهذا يضحي عن نفسه، ولا يدخل الآخر في أضحيته لأنه ليس داخلا في أهله. كذلك أيضا إذا كان سيضحي عن نفسه وعن أهله، يمكن أن يدخل فيهم الأموات، فيقول عن الأحياء والأموات من أهله، من أهله، من عن أبيه وأمه. أما إفراد الأموات بأضحية كما يفعل البعض، ليس هذا من السنة. أن تذبح عن أبيك المتوفى أضحية خاصة به لم يرد هذا، لكن تدخله في الأضحية التي تذبحها. نعم.
بسم الله الرحمن الله.
يا عبد الله. نعم. ولو أوصى إيه؟ من ماله. لو له مال يوصي منه. لو كان له مال يوصي منه ما في مشكلة. يعني أوصى بأن يذبح عن الأضاحي ما في مشكلة. نعم.
بسم الله رحمه الله. فضيلة الشيخ، جماعة خرجوا إلى البر وذبحوا ضحاياهم وأكلوها هناك، فهل هي مجزئة؟ الجواب، يقول العلماء رحمهم الله، لابد من إطعام شيء منها ولو شيئا يسيرا للفقراء.
نعم، هذا هو الأفضل، أن يطعموا منها شيئا ولو يسيرا للفقراء. لكن الشيخ ما أجاب الجواب عن الإجزاء. هذا الأفضل، لابد من إطعام شيء منها ولو يسير للفقراء، لابد، هذا قول. لكن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح أن الإطعام سنة وليس بواجب، الذي يترجح أن الإطعام منها سنة وليس بواجب، فلو أنه ذبحها قربة إلى الله سبحانه وتعالى وأكلها فإنها تجزئه. لكن هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. فالهدي الله عز وجل قال فيه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فعلى هذا الإنسان يطعم منها الفقراء. وأما مسألة أنه يقسم ثلاثة أقسام، قسم الفقراء وقسم النفس وقسم الأصحاب وكذا والهدايا، هذا أفضل، لكن ليس هذا بالسنة التوقيفية، فلم يرد السنة التوقيفية في ذلك. نعم.
بسم الله رحمه الله. فضيل الشيخ، إذا لم يجد الحاج مكانا في منى وأقام في وادي محسر، فهل علي حرج أن يقيم به أو أنه مكان عذاب وينهى عن الإقامة به؟ الجواب، لا بأس أن يقيم به ما دام أن الخيام متصلة.
يقول إذا لم يجد الحاج مكان في منى وأقام في وادي محسر، فهل علي حرج أن يقيم به أو أنه مكان عذاب وينهى عن الإقامة به؟ الشيخ يقول لا بأس أن يقيم به ما دام أن الخيام متصلة. الذي يظهر أن هذا المكان نعم، لو كنا في مزدلفة واتصلت الخيام بمنى فنعم، لكن هل ليس هناك طريق آخر غير وادي محسر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وكون النبي يسرع سيرا إذن لا ينبغي أن نقيم، والأماكن التي عذب فيها أقوام لا ينبغي أن نقيم فيها، لا ينبغي أن نقيم فيها، وتكون الخيام موضوعة ليس في هذا المكان بل في مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع فيها. نعم. ووادي محسر بين مزدلفة وبين منى، هذا الوادي بين مزدلفة وبين منى، فالخيام إذا اتصلت بالمزدلفة من أي مكان آخر ما في مشكلة، لكن من هذا المكان فيه نظر والله أعلم. الشيخ يقول يعني ما في شيء إذا ما دام أن الخيام متصلة، ما دام أن الخيام متصلة في الإقامة خارج منى نعم، لكن السؤال عن وادي محسر، وادي محسر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع فيه. نعم، شوفوا كده إقامة الخيام في وادي محسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة في هذه الأماكن والصلاة في هذه الأماكن، وأمر أننا إذا أتيناها مررنا ونحن مسرعين وكذا. نعم، شيخ ابن باز قال ها.
سؤال الشيخ نواز رحمه الله تعالى، نحن ما وجدنا مكانا في داخل منى فخيمنا في وادي محسر من الجهة التي تلي مزدلفة، فهل علينا شيء في ذلك؟ فأجاب الذي ما وجد في منى شيء فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا قيم في محسر أو مزدلفة أو مما يلي مكة وراء جمرة العقبة فلا حرج في ذلك. نعم،
الله أعلم. الإقامة خارج منى للحاجة صحيح، هذا لا إشكال فيه، الكلام في وادي محسر، وإلا علام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع، أمر بالإسراع هنا، لكن في أي مكان آخر ما في مشكلة. أما وادي محسر، هذا الوادي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع فيه. نعم.
قال في فتوى أخرى، الفتوى كلها شخنا، قال المبيت في منى واجب من واجبات الحج على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهما، فمن عجز عن ذلك فلا شيء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبذلك يعلم أن من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما للآية المذكورة وغير هذه الآية وغير هذه الأدلة الشرعية إلا وادي محسر.
أيوه. أيوة.
فإنه لا ينبغي النزول فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أسرع أسرع في الخروج منه. والسلام عليكم.
تمام، هذا هو صحيح، هذا فتوى الشيخ هنا صحيح، إلا وادي محسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع فيه ولم يأمر بالنزول فيه، فكيف بالنزول وإقامة وصلاة وإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صار فيه سيره العادي. نعم، هذه الفتوى التي تتفق مع الدليل، هذه الفتوى التي تتفق مع الدليل. نعم، الإقامة خارج منى إذا ضاقت منى عن أهلها وأقمنا خارجها فنعم، إذ لا وجب مع عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن عند العذر بالمبيت خارج منى، فقد أذن السقاة ورعاة الإبل المبيت خارج منى، فمن باب أولى إذا ضاقت منى عن أهلها فإنه يقيم خارج منى. أما هذا المكان بالذات فإن السنة فيه وفي غيره من الأماكن التي أسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز الإقامة فيها، هذا هو. نعم، لا شك، من أقول لك النهي العام هذا؟ أيوة شيخ مرتضى، من؟ بس ما أمر بالصلاة، أمر بالبكاء وأنتم تبكون، فما أمر بالإقامة فيها. نعم، ولهذا جاء عند البخاري الصلاة في هذه الأماكن، بوب البخاري في الصلاة في هذه الأماكن. نعم، حتى تبويب البخاري تصوير والأماكن التي فيها عذب فيها أهلها. نعم، فكلام الشيخ الأخير هو الذي يتفق مع الدليل. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ: تعجل جماعة في الحج فخرجوا من منى قبل الغروب لكنهم لم يرموا إلا بعد الغروب جهلا منهم، فما الحكم؟ الجواب: أرى أن يذبحوا فدية في مكة يوزعونها على الفقراء.
تعجل جماعة في الحج فخرجوا من منى قبل الغروب لكنهم لم يرموا إلا بعد الغروب جهلا منهم، فما الحكم؟ خرجوا من منى قبل الغروب يعني يوم 12 لكنهم لم يرموا إلى بعد الغروب جهلا منهم، فما الحكم؟ الجواب: أرى
أن يذبحوا فدية في مكة يوزعونها على الفقراء.
نعم.
سئل رحمه الله:
أرى أن يذبحوا فدية في مكة يوزعونها على الفقراء. وهم قد خرجوا من منى قبل الغروب لكنهم لم يرموا إلى بعد الغروب، الذي يظهر والله أعلم في هذه أنهم يعودون يرمون ليلا ثم يبيتون إلى الثالث عشر، لأنهم لم يرموا إلى بعد طلوعي إلا بعد الغروب، إذا لم يرموا إلا بعد الغروب وهذا جهل يعني منهم، فنقول الرمي هنا بالنسبة لهم وقع في غير الزمن. طيب، ما تصحيح ذلك؟ أنهم يعودون فيقيمون بمكة بمنى الثالث عشر ويرمون، ورميهم بالليل يجزئ عن الثاني عشر، ويكون حكمهم حكم من لم يبرح منى قبل الغروب، لأنه لا وإن برحوا لكنهم لم يبرحوا برمي، فنقول عليكم المبيت بمنى ورمي الثالث عشر، ورميكم هذا يجزئ عن الثاني عشر. فإذا ما عادوا وتركوا ذلك جهلا منهم وفعلوا هذا الفعل جهلا منهم ومضوا، فالذي يظهر أنهم يعذرون بالجهل. ثم إن من ترك رمي يوم واحد فهل عليه الفدية الكاملة، فدية الرمي الكامل، أو أنهم يكون عليهم صدقة؟ هذا أيضا محل نظر عند أهل العلم، طيب شوفوا، فمن ترك الرمي جهلا، رمي يوم، يوم رمي يوم، نعم تبويب البخاري. نعم.
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
نعم.
ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
نعم. قال ابن حجر:
قوله لأصحاب الحجر بمعنى عن
لا التبويب، علقة تبويب، أصل التبويب
قوله باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، أي ما حكمهما، وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص، لأن الخسف من جملة العذاب. قوله ويذكر أن عليا، ويذكر أن عليا هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلي، وهو بضم الميم وكسر المهملة وتجديد اللام، قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه أي تعداه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار. والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيه إلا خسف واحد، وإنما أراد أن عليا قال ذلك ثلاثا. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، ولفظه: نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، في إسناد ضعف، واللائق بتعليق المصنف ما تقدم. والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية. ثم قال: ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان بني بابل بنى بابل بنيانا عظيما يقال
نعم
إن
نعم
ارتفاع
المهم الحكم نعم. نعم. فيعني ما جاء في ذلك الأثار هذه في أنه يرجح النهي عن الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول فيها إلى أن تكون إلى أن نكون باكين. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ: هل تضاعف سائر الأعمال في مكة، والدليل على ذلك فيما سوى الصلاة؟ الجواب: ورد في الصوم حديث ضعيف أنه يضاعف بمائة ألف، وأما ما سوى الصوم فلم يرد فيه شيء، لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن الحسنة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل.
نعم. قال: أما ما سوى الصوم فلم يرد فيه شيء، لكن العلماء قالوا إن الحسنة تضاعف في كل زمان ومكان ومكان فاضل. نعم، يعني هذا من الأدلة العامة. أما الصلاة في مكة فبمئة ألف صلاة كما جاء بذلك الحديث، أما غير الصلاة فيرجى الخير، وأن لا شك أن إقامة العبادات في هذه الأماكن أنها أفضل من غيرها. أما المضاعفة بهذا العدد تحتاج إلى دليل، يعني ختمة بمئة ألف ختمة، تسبيحة بمئة ألف تسبيحة، هذه تحتاج إلى دليل خاص، وإن كان بعض العلم يقول به لكن تحتاج إلى دليل خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة. نعم. والمراد بالصلاة هنا الفريضة، لكن لا شك أن الحسنات في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة بصفة عامة أفضل من غيرها، لكن بهذه المضاعفة الخاصة هذه تحتاج إلى دليل، هذه المضاعفة الخاصة تحتاج إلى دليل. نعم. نعم. أي نعم. نعم، يعني رأى الدم عليه، لكن اكتب يوم واحد. نعم، اكتب ترك الرمي يوم واحد. نعم.
قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض. لكن ذكر الرماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثا لم يعفى عن ذلك بل يكمل، فإن فات الوقت فعليه دم. وبكل حال فالجمار تتداخل، فإذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر أو ترك جمرة واحدة يعني سبع حصيات أو أربع حصيات أو خمس حصيات أو ثلاث حصيات فإن عليه دم.
نعم، يعني فوق الحصاة أو الحصاتين. يبقى إذن ترك يوم كترك سائر الأيام. نعم نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، هل الأولى أن نقول مكة المكرمة والمدينة المنورة أم نقتصر على قول مكة والمدينة؟ الجواب، الأولى أن نقتصر على مكة والمدينة كما هي عادة السلف، لكن لو قلنا المدينة النبوية لألا تشتبه بمدينة أخرى فلا بأس.
نعم، ومكة المكرمة، لو قلنا مكة المكرمة المدينة النبوية لا إشكال. نعم.
سئل رحمه الله
فضيلة، ولا نقول المنورة، ولا نقول لأنها ليست منورة النور الحسي، وإن كانت نورت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال منورة. والمنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منورة بالوحي ومنورة بالهدي ومنورة بالسنة، وأما الحسي قيل في ذلك أنها أضاءت يعني يوم مقدم النبي، وقيل أظلمت يوم موت النبي، إن صح هذا، إن صح هذا. نعم، فيقال المدينة النبوية. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، من سرق مالا وحج به فهل تسقط عنه حجة الفرض؟
أو أي نعم أو طيبة. نعم نعم نعم. في أضاءت كأن الأثر فيها إنه حسي، لو صح كان الأثر فيها، شوف كده. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، من سرق مالا وحج به فهل تسقط عنه حجة الفرض؟ الجواب، نعم تسقط حجة الفريضة إذا حج بمال محرم، لكنه يأثم بهذا،
ففيه انفكاك وجه. فالمال، فالحج من مال محرم من جهة الصحة يصح، لكن من جهة الإثم يأثم، وقد لا يكون له أجر في حجته. من جهة الجزاء قد لا يكون له أجر، أما من جهة الإجزاء فتجزئه لانفكاك الجهة. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، هل يصح قول محرم دون ذو، أو يصح ذو محرم ومحرم؟ الجواب، يصح هذا وهذا،
يعني سافرت بدون محرم. نعم، أو يقال ذو محرم عادي. نعم.
سؤال رحمه الله في أسئلة عامة، فضيلة الشيخ، في حلقة تدريس القرآن الكريم هل يعيد كل قارئ الاستعاذة؟ الجواب، إذا استعاد القارئ أول مرة فإنه لا حاجة.
في الحلقة، إذا كان في الحلقة وكل طالب يقرأ على الشيخ، هل كل طالب يستعيذ أو تكفي استعاذة واحدة في أول حلقة؟ نعم.
فالجواب، إذا استعاذ القارئ أول مرة فإنه لا حاجة إلى عادة التعوذ مرة ثانية، لأن القراءة متصل بعضها ببعض، لكن كل واحد من الطلبة يستعيذ لأول مرة عندما يكون عليه الضوء، ثم يكتفي بعد ذلك بالاستعاذة الأولى.
نعم، يعني باعتبار الطلبة فالطلبة متعددون، ولهذا كل طالب مأمور بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يكتفى بالحلق، إنما كل طالب سيقرأ يبدأ بالاستعاذة. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، عندما أقرأ آيات من القرآن الكريم بغرض الاسترقاء وأنفس مع كل آية على يدي، فهل أعيد الاستعاذة علما بأنها آيات من وسط الصور؟ الجواب، لا حاجة لإعادة الاستعاذة لأن الأولى تكفي.
نعم، عندما أقرأ آيات من القرآن الكريم بغرض الاسترقاء وأنفث مع كل آية على يدي، فهل أعيد الاستعاذة علما بأنها آيات وسط الصور؟ لا، الاستعاذة في أول القراء، تستعيد بالله في أول القراء، ولو تفلت ولو كذا تستعيد بالله. لكن لو انصرفت عن القراءة بالكلام بحوار بكذا وأردت أن تعود فاستعذ، لأنه انقطعت القراءة. من هنا اختلف العلماء في الصلاة، هل تستعيد في الركعة الأولى فقط أو تستعيد مع كل ركعة؟ كل ركعة تستعيد معها. فمن أهل العلم من قال تكفي الاستعادة الأولى، لأن القراءة كلها لها حكم واحد يقال للقراءة، فأنت استعدت عند القراءة. ومنهم من قال بل كل قراءة منفصلة، لأن بعض القراءة كان ركوع وسجود، وهذا الأقرب أنه يستعيد بالله عز وجل مع ابتداء ماذا؟ مع ابتداء كل قراءة. نعم، مع ابتداء كل قراءة في الفاتحة يعني يستعيد بالله الفاتحة. أما الصورة لا، الصورة ما إن كان يقرأ من أول الصورة فيبسمل، وإن كان يقرأ من وسط الصورة فلا يبسمل. نعم،
سؤال رحمه الله.
نعم نعم
السائل يقول بأنه من المدينة المنورة، وهذه الكلمة شائعة بين الناس أن يسموا المدينة بأنها المدينة المنورة، وحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، لكن لما توفي أظلم منها كل شيء. هكذا جاء الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهي مدينة منورة بلا شك بالعلم والإيمان، وكذلك كل مدينة دخلها الإسلام فإنها منورة بالعلم والإيمان. والذي ينبغي أن تسمى المدينة المدينة النبوية كما كان سلفنا المؤرخون يسمونها بذلك، أي بالمدينة النبوية، وهذه الخصيصة أعني كونها نبوية خاصة بالمدينة، لأنها البلد التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار موطنا له ومات فيها. فوصف بالمدينة بأنها نبوية أولى من وصفها بأنها منورة.
نعم،
سؤال رحمه الله، فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال الأدوية التي فيها مخدر؟ الجواب هذا يرجع إلى الأطباء، والتحذير ليس والتخدير ليس حراما في كل حال، فهذا البنج مخدر، فإذا رأى الطبيب أن في ذلك مصلحة فلا بأس، وهذا يرجع إلى الأطباء لأنه لا علم لنا به.
أما المسكر فإنه حرام، فإذا عرفت هذا التفريق بين المخدر والمسكر تبين لك الحكم. نعم،
سؤال رحمه الله، فضيلة الشيخ عندما ظهر الشيطان في يوم بدر في سورة سراقة، هل هو سراقة الذي لاحق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته؟ الجواب لا أدري.
يقول عندما ظهر الشيطان في يوم بدر في سورة سراقة هل هو سراقة الذي لاحق النبي أثناء هجرته؟ قال جواب لا أدري. نعم، المشهور أنه سراقة، سراقة بن مالك، وأنه ظهر في صورته وتشكل فيه، وهذا لا مانع أن الشيطان يتشكل في صورة أحد، لكن الممنوع أن يتشكل في صورة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في النوم ففي اليقظة من باب أولى، إذا كان في النوم لا يتشكل في صورته ففي اليقظة من باب أولى. ولهذا إذا جاءك أحد في النوم وقال أنا الرسول ولم يكن على وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف في الكتب فإن هذا من الشيطان، فضلا أن يأتيك في اليقظة ويقول أنا الرسول. ولعل الذين قالوا نحن رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لعلهم من هذا الصنف الذين رأوا الشياطين، كما قيل في المختار لما قيل لابن عباس وابن عمر إنه يقول بأنه يوحى إليه، قال صدق، ثم تلا قول الله عز وجل وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. فهذا الذي يقول أنا رأيت الرسول فإما أن يكون كاذبا من أصله، وإما أن يكون صادقا فيما قال ويكون قد رأى الشيطان، فالشياطين تتنزل على هؤلاء. نعم،
سؤال رحمه الله، فضيلة الشيخ هل يشرع
قال ابن كثير رحمه الله حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هم به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال إني جار لكم، وذلك أنه تبدل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال تعالى يعدهم أيمانه.
نعم نعم، هذا هو المشهور. نعم،
سئل رحمه الله، فضيلة الشيخ هل يشرع الإشارة بالسبابة عند ذكر الله سبحانه وتعالى خارج الصلاة؟ الجواب لا أعلم في هذا شيئا،
يعني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا. نقول أما أنها تضاف إلى السنة فلم يرد، لم يرد في السنة، لكن من أهل العلم من ترخص بهذا فيقول قد جمع في كلمة التوحيد بين القول والعمل، فيقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه، فالأمر في ذلك واسع، لكن لا نعلم في ذلك سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلا ما كان في الصلاة. أما خارج الصلاة لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، لكن لا بأس، لا بأس لو أشار بإصبعه عند كلمة التوحيد ليجتمع له التوحيد القول والعملي، لا بأس. نعم، فإن النبي لما أشار إلى علو الله عز وجل قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، وأشار بالإصبع إشارة إلى ذلك. نعم نعم، في خطبة يعني لو أشار هو في خطبة الجمعة نفس المسألة نفسها، يعني عند المقضي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهكذا، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن لا تضاف إلى السنة. لا، مسألة إذا رأوا الجنازة هذه تدخل في البدعة، لأنهم يتشاهدون بسبب رؤية الجنازة، فإذا دخل النعش وكذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وكذا، فالقول من أصله مبتدع، فكون القول مع الإشارة كل هذا بدعة. نعم، القيام عند رؤية الجنازة ورد في السنة، النبي أمر به، ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم جلس، قيل بالنسخ وقيل الجلوس للجواز، يعني إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تجلس. نعم نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ في قصة الإفك، قالت الجارية إني لم آخذ على عائشة إلا أنها كانت صغيرة تنام عن عجين أهلها، هل كان ذلك في بيت أبويها أم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
هي أصلا بريرة لم تكن مع عائشة إلا في بيت الرسول، ما كانت مع عائشة في بيت أبيه، فهي أنها لم تأخذ على عائشة شيئا سوى أنها ماذا يعني في أخلاقها وكذا، ولكنها تأخذ عليها أنها كانت تعجن العجين فتأتي الداجن فتأكله، تنام عن عجين أهلها رضي الله عنها وارضاه. يضربها اليوم يضربها، لا أقوى من هذه، العجين مقدور عليه، لكن أقوى من هذا في السفر، معروف السفر الشيء يعني في مواضع معروف كده عند الناس تجد فيها عجلة جدا عند جميع الناس، مثلا يشتركون في هذا إلا من رحم الله. من ذلك مثلا مواضع السفر لما تنزلوا مكان وانت مسافر، تنزلوا مكان بيبقى عجلة، فلو معك زوجة حتى لو الزوجة دي مثلا عندها عذر يعني تقضي حاجة ولا شيء تستعجل، يلا بسرعة بسرعة يلا يلا تأخرنا كذا، معروف في السفر كده كل الناس تجدها على هذا الأمر، عجلة كده عجلة. وعائشة قد فقدت عقدها في السفر، ماذا فعل النبي؟ أمر الناس أن يبقوا، وحبس الناس لالتماس عقد عائشة ليلة حتى كان الفجر ودخل الصبح وليس عند الناس ماء، فجاء أبو إلى أبي بكر ابنتك فعلت وفعلت وفعلت وحبس الناس بسببها، وجاء أبو بكر الحليم الحليم ليعاتب عائشة، ورسول الله على فخذها يضربها في خصيرتها، حبست الناس ولا ماء، تقول ولا يمنعني من أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حليم صلى الله عليه وسلم، ما أحلمه ما أحلمه، قدوة إمام في الحلم، يعني قدوة وإمام في الحلم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، فكان النبي يصبر على عائشة ويصبر على غير عائشة صلى الله عليه وسلم. نعم، يسابقها. نعم رضي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، سائل يقول لي ابن عمي،
الناس عندهم عجلة، من عجلة الناس أيضا قبل الإفطار، أول ما يؤذن المؤذن أو قبل الأذان بخمس دقائق تجد السيارات على الطرق، إيه سيارات التكاتك كله، وكأن يعني إذا ما أفطر مع الأذان يبقى راح الدنيا وقد يضحي بحياته، ففي أماكن وأوقات يستفز الشيطان، منها انتظار الصلاة بعد الإقامة بالدقيقة، يعني الدقيقة لها وزن، وقبل إقامة الصلاة في الصلاة في الصلاة نفسها، لكن في مواضع لا، يعطيهم الشيطان المخدر، الشيطان يعطيهم مخدر عادي، يجلس طوال الليل أمام الحفلة ولا في كذا ولا يتكلم في الكرة عادي جدا ما في إشكال، إذا كان يحكي مباراة ولا يحكي كذا وكذا، الشيطان يعطيهم المخدر، إنما هنا يعطيهم منشط منشط هنا.
انتظار المباراة من الساعة العاشرة.
نعم هي المسألة في المباراة، وقت المباراة ده المباراة، والتعليق على المباراة وتحليل المباراة، والمباراة إلى أن تأتي مباراة تنسخها، حتى تأتي مباراة أخرى تنسخها. نعم.
سؤال رحمه الله فضيل الشيخ، سائل يقول لي ابن عم عنده محل للفيديو، ثم هداه الله تعالى وأغلق المحل، وكان لأبي نصيب في هذا المحل، ثم توفي والدي وأريد أن أغير هذا المنكر، فهل يجوز لي أن أخبر أقاربي بأنني رأيت والدي في المنام أنه أتاني أمرني بإحراق المحل، علما أني لم أره في المنام؟
يعني يكذب للمصلحة، يلوم أبويا جاري في المنام وقال لي المحل ده أحرقه، يعني ما قدر على أبي في حياتي فيريد أن يترك أو أخوانه هذا الأمر. نعم. فقال
الجواب لا يحل له هذا، لأن تحلم الإنسان بما لم يره من كبائر الذنوب، وعلم أنه لا يمكن أن تكون الطريق المحرمة وسيلة للدعوة إلى الله تعالى، فإن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بالطريق الحلال، وبإمكانك أن تبين لهم أن هذا شيء محرم، ليس بالرؤية التي تكذب فيها، ولكن بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال العلماء في بيان حكم هذا.
لكن قريب من هذا أن تستغل الرؤية، يعني واحد جاءك وقال مثلا أنا رأيت أبي يقول اعطيني طعام اعطيني ما أدري إيه، أو رأيت مثلا منكشف العورة أو كذا، لك أن يعني تميل بالتأويل إلى هذا الجانب الذي تريده، نعم ده ممكن يكون من المحل اللي هو كذا كذا، فاتركوا هذا الأمر واتركوا هذا الشراكة، لأن ممكن يكون وصلوا شيء من هذا الأمر وكذا وكذا، ممكن تقول هذا الأمر. أو مثلا رجل مفرط في الصلاة أو مفرط في كذا، فتقول رؤية هذه أنت مفرط في الصلاة، يقول لك والله شوية وشوية، لا بس ممكن تكون دي انذار لك، ممكن تكون تحذير لك، طب دي مش محجبة، أنت محجبة، لا ممكن تكون دي كذا وكذا، فممكن أن توجه تأويل نوعا ما بطريق يعني المفهوم إلى هذا الأمر. أما أن تكذب تقول رأيت كذا، ففيه النص الصريح، النص الصريح. نعم. والله الناس يقولون هكذا، بس ما أدري، الناس يقولون جاء يقول أطعمني أو كذا، فهذا يريد صدق، الناس تعبر بهذا، لكن الله أعلم. نعم.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ، من يدرس من أجل الوظيفة هل هذه النية سليمة؟ الجواب هذه لا شك أنها نية غير سليمة، والذي يجب عليه أن يدرس من أجل نفع الخلق، وإن درس من أجل الوظيفة يعني من أجل أن يأخذ على تدريسه أجرا فلا بأس، لكنها نية ناذلة جدا. أما إذا كانت النية أن يدرس من أجل نفع الخلق ويأخذ ما يأتيه من الوظيفة فهذا لا بأس به.
نعم، فإن درس الوظيفة والراتب أخذ الراتب، إذن أجره عجل. وأما إذا درس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى واستعمل هذا التدريس دعوة إلى الله ونفع عباد الله سبحانه وتعالى والتخفيف عن الناس في دروس خصوصية وكذا، فيخفف عنهم بأشياء قليلة وكذا، فإذا نوى بذلك كان هذا طاعة، وفي نفس الوقت يأتيه ماذا؟ الراتب. يعني إذن المسألة اجعل وجه الله أولا، ابتغاء وجه الله عز وجل أولا، ويكون الراتب تابعا. أما إذا جعلت الراتب أصلا وجعلت تدريسك أو وظيفتك من أجل الراتب فقد أتاك الراتب، فأولئك قوم عجلت لهم طيبتهم في هذه الوظائف في الدنيا وليس لهم أجر في الآخرة. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ، ما حكم التصفيق لتشجيع الصغار في التدريس؟
نعم.
الجواب لا أرى في هذا بأسا، لأني لا أعلم عنه نهيا، والأصل الحل في كل ما يفعله الإنسان،
بل الذي يظهر النهي، والنبي وإن قال وإن كان قد قال في إنما تصفيق النساء في الصلاة، لكن الذي يظهر عموم ذلك، وثانيا ليس ده من عمل المسلمين، وثالثا تفويت لأمر أقرب إلى الشرع، وهو أن يقال له أحسنت بارك الله فيك، قل له بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا دعاء، هذا أقرب إلى الشرع، أحسنت يا محمد بارك الله فيك أو كذا. أما أن نقول صفق افعل كذا، هذه ليس من عادات المسلمين، ما يعرف عند المسلمين أنهم كانوا يصفقون عند كذا، فلا هو إن أعجبه شيء فلا هو الذي يقال عند العجب، ولا يقال عند تحسين الجواب ولا يقال ولا يقال، فهذا عدول عما عليه المسلمون، فنقول النهي عن ذلك قد يكون عاما. نعم.
لو كنا بنات يا شيخ.
نعم.
لو كنا بنات مع مدرسة.
شوف هذا تصفيق بي. نعم.
لو كنا بنات مع المدرسات.
ولو كنا حتى بنات بعودل عن ماذا؟ عودل عن الأفضل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ربط هذه بالتميز هذا ليس من عمل المسلمين. مثل الآن خلاص يشار تميز يشار هكذا علامة النصر هذا يقال كذا، فصارت إشارة. فنحن لابد أن نكون أمة متميزة، لابد أن نتميز. فإذا كان الناس يصفقون أنا كمدرس بقى في الفصل ماذا أصنع؟ أنا كمدرس موجه داعية من أول ما أدخل الفصل السلام عليكم ورحمة الله. طب أنا مدرس إنجليزي لغة إنجليزية، يقولون الموجه يقول لابد أن تقول تحيي باللغة الإنجليزية، نقول السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين تقول good morning ما في مشكلة، بعدين تقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كان المدرس يقول لابد من اللغة الإنجليزية حتى نعلم، نقول نعلمهم الأول تحية الإسلام ثم نعلمهم التحية بالإيه بالإنجليزية وهكذا. الأمر الثاني النهي عن قيام الطلاب، ونقول لا تقوموا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الصحابة وما كانوا يقومون له. الأمر الثالث السؤال عن الصلاة الأول، وأنا داخل فصل السؤال من فيكم صلى الصبح اليوم يا شباب؟ في أحد ما صلى؟ أنا يا أستاذ والله جيتك. طب تعال اطلع اطلع صلي بسرعة وهكذا تعال. يبقى نأمره بالصلاة. الأمر الذي بعد ذلك أنا متميز في منطقي، فلان جزاك الله خير فأحسنت بارك الله فيك، فلان كذا بارك الله فيك، يبقى أنا لي لغة. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. عطس قل يلا الحمد لله، الحمد لله يرحمك الله، يديكم الله ويصلح بالكم. لما أنا قيمتك كمدرس إيه؟ قيمتك كمدرس مستقيم إيه؟ ما نقول بقى كمدرس مسلم. البعض يقول أنت مدرس مسلم لابد أن يكون تبو يعني الآخرون كفار، وإن كان يعني قصد أنت مدرس مسلم يعني مستقيم يعني. فنقول أنا مستقيم فلابد أن يظهر أثر هذا علي في تعليم الأولاد. فلو أنا أقول يلا شجعوا صفقوا، فهذا ليس من عمل الناس في هذا الأمر. نعم.
لجنة دائمة.
نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة، هل يجوز التصفيق من الرجل لمداعبة طفله أو أن يطلب من التلاميذ في الفصل التصفيق لتلميذ آخر وذلك لتشجيعه؟ الجواب لا ينبغي هذا التصفيق، وأقل أحواله الكراهة الشديدة لكونه من خصال الجاهلية، ولأنه أيضا من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو.
تمام تمام. والذي ذكرناه ينضاف إلى هذا أيضا كما قلنا أن هذا ليس من عمل المسلمين عند الإعجاب بجواب تلميذ، لكن أنا أعمق في هذا، أعمق في هذا الأمر اللي هو مسألة أحسن تبارك الله فيك. هذه اللغة المنسية صراحة منسية، يعني حتى ما بنيجي نقول بنقول ممتاز ممتاز ممتاز، تجيبها ممتاز يعني لكن أحسن تبارك الله فيك أجت، يعني هذه لغة لابد نحن نتدرب عليها. الله يهديك، الله يصلحك، الله يرحم والديك، تنكر هكذا مثلا؟ الله يهديك يا محمد، الله يهديك، الله يهديك يا ولدي، الله يرحم والديك. يعني هذه الحقيقة مما تميز بها صراحة المجتمع السعودي عنده هذه كثيرة جدا حتى عند العوام، ولهذا تجد الصغير يتعود هذه. نعم. من اللي يقول؟ خلاص ما في سؤال. نعم.
شو الله رحمه الله.
بعدم التوفيق لمن؟ طيب الله لا يوفق. اي نعم روح. نعم
شو الله رحمه
يعني
الله.
يعني ان كانت من انسان يخشى ضرره وصاحب ضرر وشر وشر على المسلمين اقول الله لا يوفق، يعني تبقى مخزولا دائما اذا كان يخشى ضرره، انما اذا كان يرجى نفعه فنقول الله يوفق الله يهديه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات في كل منزل أو في المنزل الموحش مثلا؟ الجواب الحديث عام، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
نعم.
بسم الله رحمه الله فضيلة الشيخ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
في كل منزل. فإذا ذهبت إلى أخيك في بيته فقل هذا الدعاء، لكن أكده ما كان في البراري والأماكن المحش، هذا أكد ذلك، لكن لو ذهبت إليه في منزله فقل ذلك. نعم.
بسم الله رحمه الله فضيلة الشيخ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فما معنى ذوات العدد؟ الجواب: يتحنث عددا من الليالي، يعني ليلتين ثلاثا أربعا وهكذا،
مع كون المكان مظلما ومهجورا، لكن الله حبب إليه الخلاء، فكان النبي يأتي إلى غار حراء يتعبد فيه، ثم إنه نزل عليه الوحي في ذلك. طيب، نزول الوحي على النبي في غار حراء فيه ميزة لهذا الغار ولهذا الجبل. الناس إلى اليوم يوجد عندهم تعلق بالجبل والغار إلى اليوم، ويزورون ويأتونه وكذا، فهل هذا يعني فضيلة للمكان وللجبل؟ الجواب لا. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، لكن ليس هذا الغار من المزارات ولا من الأماكن الفاضلة ولا يتبرك به ولا غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن لا تثبت فضائلها إلا بسنة توقيفية. نعم.
سؤال رحمه الله.
لكن اليوم الناس تتعب جدا، تتعب في الصعود إلى هذا الجبل، وإن كان الآن يمكن مهدوا شيئا منه أو شيء، وفوق كافيتيريا، وفوق يمكن الشيخ حسن يكون شاف، أنا ما ذهبت إليها أبدا يعني، لكن كنا نمر طريقا بمحازات الجبل. رحت أنت؟ نعم. جبل النور تقريبا، يسمى بجبل النور. نعم.
فضيلة الشيخ ورد
دي في المدينة، لكن غار حراء في مكة، جبل النور ما من جهة الشرائع كده، من جهة الشرائع من الخلف. نعم. عليه السلام. نعم، التعبد بالذكر، بالتأمل، بالتفكر. نعم.
بسم الله رحمه الله فضيلة الشيخ ورد قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، هل هو في اليهود خاصة أم في عموم أهل الكتاب؟ وهل هو مستمر على هذه الحال؟ الجواب: هذا يعود على اليهود، وهو مستمر إلى يوم القيامة، فإنهم كما أخبر الله تعالى عنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.
نعم، وجاء في تفسير قول الله عز وجل في سورة الأعراف: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل مفتري، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وعليهم غضب من ربهم وإيه وذلة، فهذه تكون على كل مفتري، كل مفتري كما ذكر المفسرون. نعم، هذه عقوبة كل مفتري. نعم.
يقول السائل: يقع حوادث سقوط بعض الحجاج أثناء صعودهم لجبل النور ونزولهم من الغار، ويقترح بعض الناس القيام بعمل درج يؤدي إلى موقع الغار مع قفل جميع الجهات بشبك حديدي يمنع دخول أي أحد إلا من الطريق المخصص للصعود والنزول. أجابت: الصعود إلى الغار المذكور ليس من شعائر الحج ولا من سنن الإسلام، بل إنه بدعة وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود لهم، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود لهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور الإسلام أكثر من 14 قرنا، ولم نعلم أن أحدا من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أئمة المسلمين الذين ولوا أمر المشاعر خلال حقب التاريخ الماضية أنه فعل ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم والسير على نهجهم.
رحمهم الله. نعم، لو كانت هذه الأماكن عندنا، ماذا كان سيقول علي جمعة، وماذا كان سيقول هذا أحمد عمر هاشم وسعد الدين هلالي، ماذا كانوا سيقولون؟ ما عندهم شيء. نحتوا حسينا أدخلوه مصر، نحتوه وأدخلوه إلى مصر، وليس في مصر حسين ولا رأس حسين، وليس في مصر زينب ولا جسد زينب، نحتوا وهذا قعقاع ابن عمرو، وهذا ما أدري إيه الثاني، هذا عبد الله بن سلام وهذا في مصر. وما لو كان عندهم بقى الحقائق دي، عندهم غار ثور وعندهم غار حراء وعندهم هذه الأماكن. ولهذا لما جاء مشروع السلام على النبي هذا مشروع باطل، أسأل الله عز وجل ألا يقيم له لبنة واحد صلى هذا، حتى ولو قال من قال من أهل العلم بأن هذا من باب إحيائه، هذا من باب إحياء الشرك والعياذ بالله. الناس أصلا حينما تذهب إلى المدينة والله لولا أنك سلفي ما تملك نفسك، من يوم ما تروح المدينة أصلا هنا كان مكان هذا مسجد النبي، هنا كانت الغرف، هنا كان ماتري، هذا البقيع وشهد أحد بينها، وتذكرك بقى بوقائع تشعر كده بإيه يعني أنك أنت هتنسحب لولا الاتباع. ما بالك بقى أنت حينما لا تكون على هذا الاتباع، يعني لو الإنسان ليس متبعا ربما تمرغ في تراب المدينة، لعل هذا المكان مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس على استعداد. أنا قلت لكم في الحرم العمود اللي عاملينه ده دار أم هانئ، من هذا المكان في نزلة باب الملك عبد العزيز مباشرة، ده الدار النبي عرج به من هنا، دار أم هانئ، عمود خلونه طيب. الأعاجم قبل أن يخرجوا من بلدانهم مدرس لهم هذا، يعني يمكن جلست 10 سنوات ما التفت إليه، ثم وجدت الناس يجتمعون حول هذا العمود في إيه؟ سألت يتمسحون بقى وليه بيضع طيب وكذا. فالناس على استعداد تجيب لهم. أنت اليوم بقى مدينة الرسول أو مكة قبل الإسلام، مكة هنا بنفس الأحجام بنفس تبني بيوتا وضورا وكعبة تعود ك14 قرن، وأصلا الغلو ظاهر منها من الآن، يعني القائم على المشروع محتفظ بالأقلام التي كتب به. طب وانت محتفظ بالأقلام ليه؟ ذات الأقلام محتفظ به، فمن أولها يعني من أولها والغلو ظاهر، والغلو ظاهر. نعم، من عرف الشريعة وعرف أحوال الناس وعرف استغلال الشياطين للناس في هذا ما سمح بأدنى أدنى شيء. صدق الصحابة، شوف الصحابة، الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي أخوان؟ اجتثت، لم يبقى لها محل. لما رأى عمر أن الناس يأوون إلى هذا الأماكن بس اللي صلى فيها النبي والناس كانوا يأتونها، نهى عمر رضي الله عنه. أبالك بقى ما تأتي بدار الأرقم ابن أرقم ومكة، وهذه دار كذا ودي دار خديجة ودي كان هنا فلان الصحابي وفلان وفلان ماذا تصنع؟ هذه ذريعة للشرك، شرك الناس على استعداد، الناس يستنشقون شيئا من هذا. شوف يستنشقون شيئا من هذا، النبي يستغاث به صلى الله عليه وسلم فيما لا يستغاث فيه إلا بالله عز وجل. ما بالك لو أنت جبت له بقى حياة الناس؟ نعم صحيح صحيح صحيح، تحت المئذنة. نعم، والآن لما منعوا الوقوف عند القبر النبي وقبر صاحبيه يروحوا من الخارج مقابله، يروح من الخارج بحدد المكان، وتلاقي بقى خارج الباب بيسترق الايه النظر كده، شوف كده اي مكان، يعني بحس ان يبقى ايه خلاص كده وقع نظره على القبر كده يدعو، يعني طلعوه بره الباب وبرضه نفس المساله حاول يسترق. نعم،
اثر سفيان شيخنا وابو قلابه في كل صاحب بدعه.
نعم،
جاء عن سفيان بن عيينه وابو قلابه وغيرهما انهم قالوا كل صاحب بدعه او فريه ذليل، واستدلوا بقول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
نعم نعم، ذليل والله ذليل. نعم نعم يعقوب، ما يعقوب فيه لمسات صوفية، يعني يقول أنت واضع جبهتك تذكر أن النبي وضع ربما يكون وضع جبهته في هذا المكان. نعم تذكر يعني. نعم لا حول ولا قوة.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ،
طب هل كان الصحابة يتحرون بموضع جبهة رسول الله وهم معه يصلون مكانه؟ الآن الناس تتقاتل على الصلاة في محراب يقول هذا محراب النبي تقضون على الصلاة فيه، ويقف نص طوابير ده يصلي ركعتين ويمشي وده يصلي ركعتين ويمشي وده يصلي ركعتين ويمشي وهكذا. هل كان الصحابة يصلون مكان النبي، النبي صلى هنا فيصلون مكانه؟ أبدا، ما كانوا يتحرون. نعم، لهذا هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأعظمها توحيدا. نعم.
بسم الله رحمه الله فضيلة الشيخ، حديث بسم الله تربة أرضنا، هل يضع الإنسان أصبعه في الأرض عند قراءته لغرض الاستشفاء؟ الجواب نعم، ثم ما تعلق بها من الأرض يجعله على موضع الجرح
كما جاءت السنة بذلك. نعم، هذه أسئلة مهمة ومفيدة ونافعة، نسأل الله ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة. نعم.